على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اقرأ. قال المصنف والشارح رحمهما الله تعالى: ونفعنا بهما وبعلومهما وعلوم مشايخنا في الدارين امين. ولا يعفى عن شيء من النجاسات الا اليسير من الدم والقيء، فيعفى عنهما في ثوب او بدن وتصح الصلاه معهما، والا ما اي شيء لا نفس له سائله كذباب ونمل اذا وقع في الدماء ومات فيه. فإنه لا ينجسه، وفي بعض النسخ إذا مات في الإناء. وأفهم قوله وقع أي بنفسه أنه لو فرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضر، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الكبير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الشرح، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، ولم يتعرض لهذه المسألة في الشرح الكبير. وإذا كثرت ميتة ما لنفس له سائلة وغيرت ما وقعت فيه نجسته. وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كزود خل وفاكهة لم تنجسه قطعا. ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة. في مسألة البول الصبي قلنا لابد من عصر بعد النطق، من العصر بعد النطق، كأن هذا يشير إلى إيه؟ أن الرخصة لا تتعدى محلها، إن لو في رخصة فالرخصة تكون خاصة بالمحل ده، وهكذا الرخص دائما. فبيع السلم لما ترخص فيه أجازوا فيه، ضيقوا فيه، فقالوا يجب قبض جميع المال في المجلس. الذي المسلم وهو المشتري يقبض جميع المال للمسلم له الذي سيبيعه الشيء بعد زمان. ليه؟ لأن هذا البيوع إما بيع عين حاضرة أو عين غائبة أو عين معدومة، فالعين المعدومة لا يجوز، لا تبع ما لا تملك ولا تبع ما ليس عندك، ونهى عن بيع المعدوم. خلاص؟ يبقى ده منهي عنه مطلقا، الا في حاله ايه؟ بيع الايه؟ الذي نقوله الان، بيع السلم، يجوز بيع المعدوم في السلم، ويجوز بيع ما ليس عندك في السلم، لانه سياتي بعد ذلك او تشتريه، فتاتي بعد زمن اخر تقدم ذلك الشيء للمشتري، فلما توسع في ذلك على خلاف الاصل، وهو نهي عن بيع ما لا تملك وبيع المعدوم، قلنا انه يضيق عليه في الشروط، فيجب دفع جميع مال السلم في العقد. فإذا تفرق بطل العقد، إذا تفرق قبل أن يدفع بطل العقد عند الجمهور. إلا السادة المالكية قالوا ثلاثة أيام، لأن ثلاثة أيام لا تعتبر يعني أجلا بالنسبة للسلم، لكن الجمهور على أنه إذا لم يسلم صاحب المسلم المال في مجلس العقد بطل العقد. فهكذا القواعد دايما. وأيضا بيع العرايا قلنا أنه مختص بإيه؟ بالعنب مع الزبيب وبالرطب مع التمر فقط، لا يتعدى إلى بقية الفواكه أو المطعومات، لأنه على خلاف الأصل أن بيع العرايا هذا ربا، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص فيه، أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو فيما خمسة أوسق خلاص. فلما أرخص كان على خلاف الأصل، لأن بيع التمر ده جنس واحد، بيع التمر بالرطب جنس واحد، وبيع الزبيب بالعنب جنس واحد من نفس الجنس، والجنس إذا بيع يشترط فيه التماثل التام، وأيضا يشترط فيه أن يكون إما كل رطب أو جاف، وقلنا الرطوبة يدخل فيها الماء والماء ردوي يبقى لا يصح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أينقصوا إذا جف؟ قالوا لا، نعم يا رسول الله. قال فلا إذا ما تبيعوش. قالوا الرطب أما يجف هينقص وزنه؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إذا فلا إذا نهاهم عن البيع واستثنى العرايا. فلما استثنى العرايا وضع تسع شروط عشان استثناء العرايا دي، وهكذا أن يكون لازم التمر على الأرض، ويكون الرطب على الشجر أو الزبيب على الأرض والعنب على الشجر، واشترط الشروط كلها، والقبض في المجلس لأنه ربا وما كل حاجة. فالرخصة فبما أن البول بول الصبي يترخص فيه بأنه اكتفى فيه بالنص، ها اشترطنا التضييق فيه بأنه يجب العصر، وكمان إيه يجب العصر؟ ما علة العلة المدركة من إيجاب العصر؟ إن البول ما زال موجودا ولم إيه اختلط بالماء فقط، بخلاف في الغسل إذا الماء أزال النجاسة من المحل وطهر المحل، فهنا الماء توسع بالنجاسة فيه إلا أنه معفو عنها، فاشترطنا فيه التضييق بالعصر لأنها رخصة، فالرخصة لا تتعدى محلها، وأنها يشترط في الرخصة أكثر مما يشترط في العزيمة من الشروط، فده لما سبق. طيب، ولا يعفى عن شيء من النجاسات. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. ولا يعفى عن شيء من النجاسات أي من الأعيان النجسة. قلنا أن علم المعفوات ده علم لوحده أصبح الآن يكاد يكون علما مستقلا، ألف فيه العلماء رسائل وكتب كثيرة وتؤخذ فيه الماجستيرات ودكتوراهات. ولا يعفى عن شيء من النجاسات أي من الأعيان النجسة، ودايما تأخذ بالك من النجس والمتنجس. فالنجس العين نفسها نجسة، كالبول كالغائط كالدم كالقيح، دي كلها نجسة في ذاتها. أما المتنجسات هي التي غسلت بها تلك النجاسة ولم تطهر أو تأثر بها الماء. فإذا أنا غسلت نجاسة بماء فانفصل الماء متغيرا بأثر النجاسة يبقى الماء ده متنجس، ماشي؟ أو أنه انفصل الماء ولم يطهر المحل المغسول يبقى الماء المنفصل متنجس. واضح؟ ففرق بين النجس وبين المتنجس. قوله ولا يعفى عن شيء من النجاسات أي من الأعيان النجسة، قوله إلا اليسير من الدم والقيح إلى آخره، أي إلا إن كان من مغلظ فلا يعفى عنه، أي ولو اليسير. المغلظ قلنا الكلب والخنزير، إلا اليسير من الدم والقيح، أي إلا إن كان من مغلظ، يبقى يعفى عن اليسير من الدم والقيح إلا لو كان من مغلظ، والكلب والخنزير فلا يعفى عنه ولو كان يسير فلا يعفى عنه. وخرج باليسير الكثير، فإن كان من الشخص نفسه ولم يكن بفعله ولم يختلط بأجنبيه ولم يجاوز محله عفي عنه وإلا فلا. والضابط في اليسير والكثير العرف. قلنا المعفوات ما يقرب من 66 شيء نجسة لها أحوال تكون فيها معفون عنها، منها الدم والقيح من الأشياء التي يعفى عنها، يعفى عن القليل، والقليل اللي هو مقتضى ما يتعارف عليه الناس انه قليل، بل قد يختلف العرف بالنسبه لكل جرح، ده جرح كبير وده جرح صغير، فالجرح الكبير يعفى عنه اكثر من الدماء من الجرح الصغير. طيب وشروط العفو عن القيح والدم ذكرها الشيخ هنا، يبقى الدم والقيح ومثلهما الصديد، اي ما يخرج من البثرات، عندنا يسمونه الدمل او الدمامير هذه، وما يخرج من البقابيق اللي هي اذا انت اشتغلت بشيء شديد في يدك تنتفخ وتنتبر تجده منتبرا ممتلئا بالماء، تجد ان ايدك هنا بأبئت، يعني يسمونها عندنا في مصر بأبئت، خلاص انتفاخ كده فيه ماء نتيجة انك اشتغلت بفأس او بأداة غليظة كثيرا، فيحدث انتفاخ في اليد يملأ بالماء الاماكن دي تحت الاصابع على طول، فدي اسمها ايه؟ انا اتنقلت سبت حته ماشي. طيب ولا يعفى عن شيء من النجاسات اي من الاعيان النجسه الا اليسير، اي الا ان كان من مغلظ فلا يعفى عنه. وشروط العفو بقى بالنسبه للدم والقيح وما في حكمهما، وخرج باليسير الكثير. طيب وده معترف في الكثره والقليل العرف، فان كان من الشخص نفسه ولم يكن لفعله، ده الشرط الثاني. يبقى اول شرط ان يكون الدم او القيح او الماء هذا الذي خرج من البقابيق منك انت، فاذا كان من غيرك لا يعفى عنه. ثاني شرط ولم يكن لفعله، هو لم يحك البتره ويجعل القيح يخرج منها، او لم يجرح نفسه، فاذا جرح نفسه او هو حك البتره يبقى كان بفعله، يبقى لا يعفى عنه ولو كان يسيرا. والشرط الثالث ولم يختلط بأجنبي، جاء عليه بعض الماء القليل، يبقى زاد المعفو عنه نجاسة، يبقى خرج عن حد العفو. والشرط الرابع لم يجاوز محله، لم ينتقل من عضو إلى عضو، معنى لم يجاوز محله أي لم ينتقل من عضو إلى عضو، كأن يكون الجرح في يدك فانتقل الدم إلى رجلك أو إلى صدرك، يبقى هنا انتقل من مكان لمكان، يبقى خرج عن حد العفو. ثاني شروط المعفو عنه بالنسبه للقيح والدم وما في حكمهما من البقابيق والبترات والصديد والدمامل والجروح ودم البراغيث وونيم الزباد، هنشرح ده كله. اولا شروط العفو بالنسبه للاشياء التي تخرج من بدن الانسان ويكون فيها نجاسه، اولا ان يكون قليل عرفا. ثانيا أن يكون من الشخص نفسه، يبقى لو كان كثير عرفا يبقى لا يجوز، يبقى غير معفو عنه، يبقى يجب غسل. ثاني شرط أن يكون من الشخص نفسه، فإن كان من الشخص نفسه ده ثاني شرط، فإذا كان من شخص ثاني الدم بتاع إنسان ثاني جاء عليا يبقى غير معفو عنه. ولم يكن بفعله، لم يفعل ذلك متعمدا كأن جرح نفسه أو حك البثرة فخرج ما فيها، فإذا فعل ذلك أصبح غير معفو عنه، فإن لم يكن وهي انفجرت بنفسها أو حدث الجرح من غير عمد منه يبقى معفو عنه. ولم يختلط بأجنبي، قلنا لو اختلط بأي رطب أجنبي أو سائل أجنبي يؤدي إلى عدم العفو، لأن العفو في قدر النجاسة التي حول الجرح، فلما جاء عليها مائع آخر كماء ولو الماء المطهر ولكن لم يتم يبقى ازدادت النجاسة فخرجت عن حد العفو. ولم يجاوز محله بأن ينتقل من عضو إلى عضو كما شرحوا في كتب الإيه؟ المعفوة، لم يجاوز محله أن لم ينتقل من عضو إلى عضو. عفي عنه بالشروط الخمسة، أن يكون قليل عرفا، أن يكون من الشخص نفسه، أن لا يكون بفعله أي متعمدا، وألا يختلط بأجنبي آخر، وأن لم يجاوز محله بالخمس شروط يبقى معفو عنه. لو فقدنا شرط واحد بس يبقى أصبح غير معفو عنه ويجب فيه الغسل. ويضاف إلى ذلك شرط آخر وكونه ليس من المغلظ. قلنا من ضمن الاعراف ان يكون الجرح كبير او صغير، فالجرح الكبير يتجاوز عنه اكثر مما يتجاوز عن الجرح الصغير، والا فلا، لو ما توفرتش الخمس او الست شهور دول يبقى لا يعفو عنه. فقدنا اي شرط يبقى يجب الغسل. والضابط في اليسير والكثير العرف، والعرف بيختلف ايضا يختلف بالاشخاص والازمنه والامكنه والاحوال. واحد يشتغل بالذبح كثيرا فيذبح كثيرا فيتجاوز عنه كثيرا، واحد ما بيشتغلش بالذبح يبقى لا يبقى ايه يتجاوز عنه اقل من ذلك الجزار الذي يشتغل بالذبح كثيرا فيذبح كثيرا، وهكذا تختلف باختلاف ضابط اليسير والكثير العرف، ويضبط العرف ايضا الامكنه والازمنه والاحوال والاشخاص. قوله من الدم والقيح، ومثلهما أي مثل الدم والقيح في الشروط الصديد وما يخرج من البقابيق زي قلنا في اليد، والدمامك والجرح والجروح، ودم البراغيث، ووليم الذباب. وليم الذباب ما يعلق بأرجل الذبابة إذا وقفت على نجس ثم أتت وقفت على ثيابك فمعفو عنه. وقوله فيعفى عنهما بيان لنفاذ الاستثناء اللي هي إلا اليسير من الدم والقيح فيعفى عنهما، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا هو ده الاستثناء. وقوله فيعفى عنهما إلا اليسير من الدم والقيح فيعفى عنهما بيان لمفاد الاستثناء. قوله في ثوب أو بدن أي ما لم يكن بفعله كما ذكرنا الطيور، يعني في ثوب أو بدن ما لم يكن بفعله، فإن لطخ نفسه به لم يعفى عنه. هو اللي بقى ضمخ نفسه بالنجاسة يبقى لا يعفى عنه، بل حرام أيضا التضمخ بالنجاسة عمدا بغير عذر ولا حاجة، حرام وغير معفو عنه. ومحل العفو عنه في التوب إن احتاج إليه ولو للتجمل وكان ملبوسا، بخلاف ما لو لم يحتج اليه، وما لو فرشه وصلى عليه او حمله وصلى به فلا يعفى عنه. يبقى اتى على نفس التكفير فتعرض ليعفى عنه في الثوب او البدن، بس لف ونشر غير مرتب مشوش، فقال ما لم يكن بفعله فان لطخ نفسه اي في بدنه به اي بالنجاسه لم يعفى عنه. وبعدين أتى بحكم الثوب بعد ذلك. ومحل العفو عنه في الثوب أن احتاج إليه ولو للتجمل، يعني كان يتجمل بذلك الثوب ليس لستر العورة فقط بل لما زاد عن ذلك، فكل ما زاد عن ستر العورة فهو نوع تجمل، فاحتاج للثوب للتجمل وكان عليه نجاسة معفو عنه يجوز. طبعا فتح الله عليك. اذا التجمل هذا حاجة، سبحان الله جعل التجمل حاجة فيعفى عن النجاسة للتجمل. بس اظن في العمامة لا، انه اذا كان هناك نجاسة معفو عنها في العمامة فلا يجوز له ان يلبس العمامة، لكن لو كان في الثوب نفسه يجوز. وكان ملبوسا بخلاف ما لو لم يحتج اليه، اي ولو للتجمل مش عايز يتجمل اصلا ده هو متجمل. ولو وما لو فرشه وصلى عليه، أي صلى على الظهر الذي عليه النجاسة وباشرت أحد أعضاء سجوده النجاسة. خلي بالك، لكن لو صلى لو فرش شيئا عليه نجاسة معفو عنها، ولكن وهو يسجد لم يباشر بأعضاء سجوده تلك النجاسة، يبقى هنا صلاته صحيحة. طب فإذا بشر بكفه النجاسة المعفو عنها وهو ساجد، يبقى غير معفو عنها في حقه في هذا الأمر، لأنه إيه لا يتجاوز عنه في المفروض أو فيما يصلي عليه، بخلاف ما لو لم يحتج إليه يبقى غير معفو عنه. وما لو فرشه وصلى عليه غير معفو عنه، أو حمله وصلى به فلا يعفى عنه في الثلاث سور. سور شال زي الشال مثلا حمله على كتفه وهو عليه نجاسة معفو عنه، ما يجوز لأنه مش لابس وليس فيه تجمل، لأنه يصلي وهو حاطه في الشال على كتفه، بخلاف لو كان متطلسا به لبسه وتدفأ به أو احتاج إليه في اللبس ولو للتجمل فقط لأن لبسه. يعني هنا لو هو لبسه والتف به ولو للتجمل هيصح لو كان عليه نجاسة معفو عنه، لكن لو وضعه على كتفه أو على كتفه أو حمله في يده وهو يصلي غير معفو عنه، رغم أن النجاسة لم تختلف، هي نفس كمية النجاسة المعفو عنه. في ثوب أو بدن، أي ما لم يكن بفعله، فإن لطخ نفسه به لم يعف عنه، وقلنا إنه يحرم أيضا التضمخ بالنجاسة، ومحل العفو عنه بالثوب إن احتاج إليه ولو للتجمل وكان ملبوسا، بخلاف ما لو لم يحتاج إليه. وما لو فرشه وصلى عليه أو حمله مش لبسه وصلى به فلا يعفى عنه. وتصح الصلاة معهما، أي مع الدم والقيح اليسيرين بشروطهما طبعا. قوله وإلا ما، أي شيء لا نفس له سائلة. كذباب ونمل إذا وقع في الإناء ومات فيه، وإلا ما إلى آخره. أشار الشارح بتقدير إلا إلى أن قول المصنف إلا إلى أن قول المصنف وما إلى آخره عطف على اليسير، فتكون إلا مسلطة عليه أي في العفو. وقوله أي شيء بالجر تفسير لما المجرورة المجرورة المحل بالعطف على اليسير. المجرور على البدلية من شيء في قوله ولا يعفى عن شيء من النجاسات، لأن الاستثناء من كلام تام منفي، والمختار فيه الإتباع، ويجوز النصب على الاستثناء كما هو مقرر في محله. وإلا ما إلى آخره، أشار الشارح بتقدير إلا إلى أن قول المصنف وما، لأن المصنف الواو بن قوسين وما بن قوسين، يبقى ده من كلام المصنف اللي هو الإمام أبو شجاع. وإلا ما أي شيء، وما إلى آخره عطف على اليسير إلا اليسير، فتكون إلا مسلطة عليه اللي هي إلا الأولانية في كلام الماثي إلا اليسير مسلطة على إيه؟ أيضا ما اللي هو بمعنى الشيء. وقوله أي شيء بالجر تفسير لما المجرورة، ما أي شيء، فممكن شيء تبقى مجرورة تفسير لما اللي هي بحكم الجر مجرورة المحل بالعطف على اليسير. المجرور على البدلية من شيء، من شيء ده اليسير ده اللي هو بدل عن اليسير بدل عن من شيء، ومن جر ومجرور، واليسير وده معطوف عليه يبقى مجرور مثله. لما المجرور في المحل بالعطف على اليسير، المجرور على البدلية من شيء في قوله ولا يوقع عن شيء من النجاسات إلا اليسير، لأن الاستثناء من كلام تام من منفي والمختار فيه الاتباع، يستمر الجر ويتبع المستثنى منه في العطف في الجر يعني. ويجوز النصب على الاستثناء كما هو مقرر في محله. قوله لا نفس له سائلة، أي لا دم له سائل، بحيث لو شق عضو منها لم يسب لها دم. وسمي الدم نفسا لأن به قوام النفس، بخلاف ما له نفس سائلة. ولو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة تبع ما له نفس سائلة، كما لو تولد بين طاهر ونجس فإنه يتبع النجس كما في القاعدة. قوله لا نفس له سائلة أي لا دم له سائل، بحيث لو شق عضو منه منها لم يسل لها دم. ما معنى ما لا نفس له سائلة؟ في المتأخرين يقولوا إيه له دورة دموية بسيطة، ليس له دورة دموية مركبة. فالإنسان له دورة دموية مركبة ودورة دموية بسيطة، لكن معظم الحشرات لها دورة دموية بسيطة فقط وليست لها دورة دموية مركبة. وأيضا هنا المعنى أنه إذا شق منها عضو لا يسيل الدم منها، ماشي؟ فده معنى لا نفس له سائلة، أنه بحيث لو شق منها عضو لم يسل لها دم. يسيل أي يجري الدم. وسمي الدم نفسا، ما لا نفس له سائلة سمي الدم نفسا لأن به قوام النفس، إن بعد استنفاذ الدم بتاع الإنسان بيموت أو بيوصل لحد معين من الدم فيموت بعد ذلك، بخلاف ما له نفس سائلة أي إذا جرح يسيل دمه. لو بخلاف ما له نفس سائلة لا يقع عنه، إنما يقع عن ما لا نفس له سائلة. ولو تولد حيوان بين ما لا نفس له سائلة وما له نفس سائلة تبع ما له نفس سائلة، كما لو تولد بين حيوان بين حيوانين واحد له نفس سائلة وواحد لا نفس له سائلة فيتبع ايه ما له نفس سائلة، لانه ايه لا يعفى عنه، كما لو تولد بين طاهر ونجس فانه يتبع النجس كما في القاعدة. وتولد بين مأكول وغير مأكول يبقى نقول بغير المأكول، فنختار الاشد خلاص، واخس الاصلين رجسا وذبحا وما الى ذلك، اللي هو اخس الاصلين. لو تولد بين طاهر ونجس يبقى اخس الاصلين نجاسة، يبقى احكم بنجاسة. لو تولد بين مأكول وغير مأكول يبقى نحكم بأنه غير مأكول. لو تولد بين ما لا نفس له سائلة وما بين له ما له نفس سائلة نحكم بأنه نفس له نفس سائلة، وأنه إذا سقط في الماء ومات فيه نجته، وأنه لا يعفى عنه وليس من المعفوات. إذا وقع في الإناء أي إذا وقع حيا في الإناء الذي فيه ماء قليل أو مائع نعم، كذباب ونم، أي وعقرب وجنبور اللي هو دبور اللي يسميه عند دبور الذي يلدع، هذا يلدع وهو الدبور، ووجر اللي هو البرص، وقمل وبرغوث لا نحو حية، وضفدع وفأرة. الحية لها نفس سائلة، والضفدع لها نفس سائلة، والفأرة لها نفس سائلة. لو قطع أحد أعضاء هذه الثلاث يسيل منه الدم، لكن البرغوث والدبور والبرص إذا ضرب لا يسيل له دم، أو قتل لا يسيل له دم، والعقرب أيضا والذباب والنم. ونقف هنا والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصل اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.